أستهل كتابا جديدا، كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، الرضاع عندنا في المذهب عند الشافعية هو اسم لحصول لبن المرأة، دخول الجوف المعدة، أو بالصعود نابة، إما انتقام الثدي أو بالصعود. وعند الحنفية هو مص لبن الآدمية في وقت مخصوص. الحق أنه مص قيادها بالمص، وهي كما قلنا في هناك الصعود يعني وضع في الأنف، المهم أنه يدخل الجوف لبن المرأة. الملكية قال وصول لبن المرأة وإن كانت ميتة أو صغيرة، والحنابلة قالوا مص لبن من له دون الحولين لبنا أو شربا أو صعوطا، إلى آخر الطرق التي يصل إلى جوف المرء اللبن. قال المصنف رحمه الله تعالى: للرضاع تأثير في تحريم النكاح وفي ثبوت الحرمة وفي جواز النظر والخلوة. نعم، أحكام تتبعها، أحكام كثيرة تتبعها. والأصل فيه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر الله في جملة الأعيان المحرمات الأم المرضعة والأخت من الرضاعة، فدل على أن له تأثيرا في التحريم. نعم، قال: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حرمت عليكم أمهاتكم التي إيش؟ التي أرضعنكم. قال: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والحديث نص صريح في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الأسئلة أرجوها بعد الدرس إن شاء الله نجيب عن الأسئلة، بارك الله فيكم. وروى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه قال: قلت يا رسول الله، هل لك في ابنة عمك حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش. فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع؟ هو عمه ولكنه يعني رضع معه. أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع وأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب؟ إذن هذا نص صريح، حرم من الرضاع ما حرم من النسب. فتجد بقى هنا يبقى البنت والأخت والخالة والعمة، كل ما من حرمه الله جل وعلا من النسب يحرم من الرضاع. ويدل على ثبوت الحرمة به ما روي أن وفد هوازن قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه في سبايا في سبي أوطاس، فقال رجل من بني سعد: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن لو كنا يعني ملجنا للحارث بن أبي سمرة أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلك هذا منا لحفظ ذلك لنا، وأنت خير للمكفورين فاحفظ ذلك. يعني فيهم الرضاع، يعني فيهم من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا له ذلك أن حريمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، يقولون أرضعناك، أن حريمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بني سعد بن بكر بن وائل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم. ومعنى قوله ملجنا أي أرضعنا من الإملاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والملج هو الرضاع. ورأى السادي في كتابه عن أبي الطفيل أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجرانة وهو يقسم لحما، فجاءته امرأة فدنت منه ففرش لها إزاره. هذا مبالغة في التكريم، هذا مبالغة في التكريم، حبكم الله، سأجيب عن أسئلة بعد الدرس، مبالغة في التكريم، ففرش لها إزاره فجلست عليه. قلت: من هذه؟ قال: هذه أمه التي أرضعته، فهي أم من الرضاع، وإنما أكرمها لأجل الحرمة التي حصلت بينهما بالرضاع، فدل على أن الحرمة تثبت به. وإذا ثبت هذا فبلغت المرأة سن المحيض وثار لها لبن، يعني ظهر، ثار يعني ظهر، ظهر اللبن، إن عصرت الثدي نزل اللبن، وثار لها لبن فإنه يكون طاهرا ناشرا للحرمة، يجوز بيعه ويضمن بالإتلاف ويجوز الاستئجار عليه. يعني هذا اللبن يجوز بيعه، نعم، لكن هي الإشكال في هذا الباب أنه يجوز بيعه، نعم، لكن المسألة ينظر فيها للأنساب، كيف الأنساب؟ كما قلنا في مسائل الإماء، يعني هنا لابد أن نقول يجوز بيعه. طب إذا كان اللبن يجوز بيعه وبه تنتشر المحرمية، فلابد النظر يعني المني يجوز بيعه أم لا. هذه مسألة تقاس على هذه المسألة، فتفهموا بالله عليكم، لأنها مسائل مهمة جدا كاستئجار الرحم، كلها من باب النوازل الآن التي نعيش فيها، ويكون لها ك كما قلنا إمعان النظر في مسائل التأصيل العلمي هو الذي يجعل المفتي يعني يستطيع أن يفتي في المسائل التي هي من المسائل المستحدثة. فإن كان صار لها بعد المحيط سن المحيط، لأنه ممكن للمرأة، وطبعا الذي يجعل اللبن يظهر الجماع، يعني ماء الرجل هو متسبب في ظهور لبن المرأة، لكن قد تحن المرأة للطفل مثلا فيصار اللبن في ثديها ويظهر، وهذا حدث، يعني لابد أن تعلم أن هذا الأمر وقع، يعني امرأة يعني ما حملت ومن سنين ما حملت زوجها استعص عليه مسألة الإنجاب، فهي رأت ولدا بكت وصار اللبن في ثديها، صار اللبن في ثديها، وهذا واقع، هذا واقع كما قلت، هذا واقع. وحكى قال المسعودي ويحكم ببلوغها بعد ذلك سواء ولدت قبله أو لم تلد. وحكى ابن القاص وجها آخر أنه إذا نزل لبن لها على غير ولد فهو كلبن الرجل لا حرمة له، والأول أصح لأنه جنسه معتاد، وهذا صحيح بعد سن المحيط، هذا المهم بعد سن المحيط. وأما إذا نزل للمرأة لبن قبل أن تستكمل 9 سنين فلا يدرك له الحرمة، لأنه أقل سن حيض عندنا في المذهب 9 سنوات، وإن كان حقا مدار الأمر على إيش؟ على الدماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما إذا نزل المرأة لبن قبل أن تستكمل 9 سنين فلا يثبت له حرمة ولا تنتشر الحرمة بإرضاعه، ويكون نجسا ولا يجوز بيعه ولا يضمن بالإتلاف ولا يجوز عقد الإيجار عليه. شوفونا إن الناس طبعا قصوه على الخارج، معنى عندهم أن المخرج هو الذي يتحكم الشفعية، ولذلك لابد من تأويل هذا الكلام. لا حول ولا قوة بالله. الله أكبر الله أكبر. قال الشاشي وإن باع أمة فيها لبن بلبن آدمية صح، لأن يقولون بأنها إن هي إيش يعني توزن كسلعة تباع، تباع وتشترى، صح بيع البيع. وإن باع شاة فيها درع لبن بلبن شاة لم يصح، لأنه اللبن هنا عين، اللبن هنا عين، فيدخل في الربا، يكون الربا اللبن واللبن غير متساوي، اللبن واللبن غير متساوي. احنا قلنا ان العله الطعم عندنا في المذهب، فكل مطعوم لابد ان يكون مع المطعوم في التبادل مستويا ان اتفق في الجنس والعله. وفرق بينهما ان لبن الشاة في الضرع حكمه حكم العين، ولهذا لا يجوز عقد الاجاره عليه، ولبن الادميه في ضرعها ليس له حكم العين بل هو كالمنفعة، ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه. وإن باع لبن آدمية متفاضلا لم يصح، إن باع لبن آدمية متفاضلا لا يصح. مسألة أنا قلت الأسئلة سأجيب عليها بعد الدرس. مسألة إذا صار للمرأة لبن على ولد ثابت النسب من رجل ولد على فراشه وأرضعت به طفلا رضاعا تاما، يعني هو الآن زيد تزوج هندا. الله أكبر، نشوف حد غيرهم حتى ما أخنق أنا يوم القيامة كما قلت. وعمير أيضا صار معنا كثيرا. كريم وأبو ثينة، كنت صغيرا كانوا يقولون وليد ورندا في الفضاء، خلينا وليد ورندا. نعم، إذا كان وليد متزوجا أنجبت وصار اللبن في ثديها. طيب، وأرضعت به طفلا رضاعا تاما. انتشر حكم الرضاع في التحريم والحرمة بين الرضيع والمرضع والمرضعة، وبين الرضيع وبين الفحل، اللي هو سبب ما صار اللبن في ثديها، وهو أبو ولد المرأة التي صار اللبن له بها. ما أدري كيف أرسم لكم رسمة تعرفونها، لو حد يستطيع في الفيس أو في المكسرر أو هنا يرسم الرسمة يحسن إلينا وبين لكم الآن وتعرفونها. هو أبو الولد المرأة التي صار اللبن له، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء وطاووس ومالك ومجاهد والليث والثوري وأبو حنيفة. أحد يرسم لنا دائرة هنا لو تظهر على الفيس هنا عندكم على الصفحة، يبقى جيد جدا. أو أنا أرى قلما وأرسم رسمة وأريكم إياها. وهنا على المكسر لو يرسم أحد رسمة يبقى جزاه الله خير. يعني هو لو قلنا هذه الأم أهي، حتى القلم لا يكتب. ماذا أفعل؟ عبد الله قلم قلم. يعني نجعل دائرة كاملة هي الأم. طيب، الأم المرضعة، يعني الأم المرضعة لها زوج صحيح التي به صار اللبن في ثديها، وهذه الأم لها أصول وفروع وحواشي، مفهوم؟ طيب، والرضيع، أنا أريد أريكم هذا، ما أدري ماذا أفعل. أنا كان لابد يكون عندنا الصبورة، سنأتي بالصبورة إن شاء الله. خلاص أنا أعرف. لو قلنا هنا هذه الزوجة، الدائرة لا يكتب. حفظكم ربي وأضحك الله سنكم، جزاكم الله خيرا. اعملوا دائرة كذا، الدائرة هذه للمرضعة، المرأة التي ترضع. طيب، سأوضح، حاضر سأوضح. هنا هذه المرأة المرضعة، المرضعة لها إيش؟ تقاطع دوت، تقاطع، لو أخذتم في رياضة التقاطع لها زوج صح، وهنا نقول لها أصول الآباء والأجداد والأمهات، ولها فروع الأبناء. طيب، وهذا الزوج نفس الأمر له أصول وفروع. طيب، وهنا حاجة اسمها حواشي، الإخوة والأخوات والخالات والعمات. الدائرة هي احفظوها جيدا، يا رب تكون ظاهرة. هل هي ظاهرة أم لا؟ أي. طيب، يبقى إذن عندي هذه المرأة الأم، المرأة هذه المرأة لها أصول وفروع وحواشي، اللي هي صارت اللبن في ثديها، وتقاطع هذا الزوج، الزوج أيضا له أصول وفروع وأحواش. لما نفعل ذلك؟ لنبين لك كيف تعرف انتشار المحرمية كيف يكون. عندي هنا الصغير، هنا اجعل الصغير هذا هو، ده اسمه الرضيع. طلع الرضيع برا بس شوية، طلع الرضيع برا هنا، فنقول الرضيع، هذا الرضيع أو في دائرة وحده، الرضيع، الرضيع ده له أصول. وفروع وحواشي، صحيح الأصول اللي هي الآباء الأمهات الأجداد، الفروع الأبناء، صح، الحواشي إخوة أخوات خالات عمات كما بينا الحواشي. شوفوا هنا أو الآن هذا الرضيع. طيب إيش هو انتشار المحرمية؟ الصورة هذه فهمتموها؟ يا رب المكسر حد بقى يصور لهم هذه الصورة. المحرمية نقول هنا، المحرمية كيف تكون المحرمية؟ المحرمية ينظر فيها للرضيع، لا ينظر لأصوله ولا فروعه ولا حواشيه، هكذا هو. شوف، يبقى الرضيع يدخل في دائرة المرأة المرضعة، المحرمية تنتشر بين الرضيع وبين أقارب المرأة، فأصول المرأة أصول له، يعني أبو المرأة جده، وجد المرأة جده أيضا، أمها أمه، خالتها خالته، ده الحواشي، وفروعها أبنائها إخوانه، أبنائها إخوانه. يبقى النظر الرضيع هو الرضيع، نظر إلى الرضيع الذي رضع من المرأة، تنتشر المحرمية بينه وبين المرأة فقط. طب وزوجها؟ زوجها هو أبوه في الرضاع، لأنه السبب في ظهور اللبن في ثديها، فالزوج هو أبوه في الرضاع، يبقى أبو الزوج أبوه أيضا. طب أخت الزوج أيضا تكون عمته في ذلك، ويبقى نقول هنا الكلام منعكس أهو، أعكسه كده يمكن يتشاف كده. طيب يبقى إذن المسألة عند من؟ المسألة عند الذي رضع من الرضيع بس، من المرضعة. ويبقى هنا انتشار المحرمية بالنسبة للمرضعة وزوجها، لكن الرضيع ما فيش أي محرمية في أصوله وفروع وحواشيه، يعني أمه تحل لزوج لأبيه من الرضاعة، أخته تحل لأخيه من الرضاعة. يبقى إذن فقط هذا الابن الذي يكون كأنه ابن من النسب، لكن أصوله حواشيه فروعه أجانب عن المرضعة، يعني أمه من الرضاعة تستطيع أن تزوج أباه من النسب. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ خلاص بقى أنا هكذا فعلناه، ولو عكسناها كذا أهو، هذه هي المسألة مهمة جدا. تحية لكم وأحسن الله عليكم، المهم تفهمون ما قلت لكم. يبقى إذن هذه المسألة إذا أردتموها، أنا خلاص الصورة خلصت، مفهوم؟ يبقى كيف أفعل بهذا الأمر فهما؟ إن أنا أضع الذي رضع في دائرة الأم ودائرة الزوج، كل ما كان نسبا للأم نسبا يكون نسبا له، وما كان نسبا للزوج يكون نسبا له. يبقى أخت الزوج عمته، خالة الزوج خالته، بنت الزوج أخته من الرضاع، فهمتم؟ يبقى إذا المحرمية تنتشر هنا، المحرمية تنتشر هنا. أرجو أن أكون اتفهمت والصورة كده يعني وضحت على الأقل توضح لنا هذا الباب. نعم طيب هذا وهذا هو قول من كما قلنا قول علي بن أبي طالب بن عباس وعطاء وطاووس ومالك ومجاهد والليث والثوري أبو حنيف وقول أبي حنيف. قال ابن عمر وابن الزبير لازمة التحريم بين الرضيع وبين الفحل يعني الزوج الذي بسبب إثارة اللبن، وهذا خطأ مبين صراحة مخالف للنصوص التي جاءت يحرم من الرمح ومن النسب. فيجوز الفحل أن ينكح الرضيع إن كانت بنتا إن كان بنتا، وكيف واللبن لبنه، هذا أمر ليس بالجيد. نعم ويجوز الرضيع أن ينكح أخت الفحل إن كان الرضيع رجلا وأخيه إن كان الرضيع بنتا، وبه قال ابن المسيب وسليمان بن يسار والربيع وحماد والأصم بن علي لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، من ذكر أبنائكم من أصلابكم، فخص المحرمية من الأصلاب فقط. قال إذن الآية وقفت عند الأصلاب، قال وحلائل أبنائكم من أصلابكم الذين من أصلابكم، وهذا قول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فما فالحق به. نعم فقالوا مفهوم المخالفة إن لم يكن من الصلب، يبقى إذا يجوز له أن ينكح بحلية ابنه من الرضاع. والحق أن هذه الآية نزلت للمنع من حرمة زواج حلية المتبنى، نزلت ليبين أن المتبنى ليس ابنا وحليلاته تكون حلالا للزوج. وذلك دليلنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في ابنة عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش، قال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وروت عائشة قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القيس بعدما ضرب الحجاب فلم آذن له، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك فقال إذني له فإنه عمك من الرضاع، فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني امرأة أخي، فقال إذني له فإنه عمك، أو اعتبرها أو الآن اعتبارا تاما في هذا الباب، قال ده أخو الزوج الذي به صار اللبن اللي رضعت منه عائشة رضي الله عنها. قال هي قالت له أرضعتني امرأة أخيه، هو ماله هو؟ قال هو عمك من الرضاع، إذني له إنه عمك من الرضاع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عمك فليلج عليك، ولأن لبن ثار الولد وهو مخلوق من مائهما يعني من المني ومن الرجل ومن المرأة، فكان اللبن لهما، فأما الآية فإنه قيده بابنه من الصلب ليبين أن حلية الابن المتبنى لا تحرم. إذن إذا ثبت ذلك فإن الحرمة تنتشر منهما إليه فيصير كأنه ابنهما من النسب، وتنتشر حرمة منه إليهما، فأما انتشار حرمة منهما إليه فلا يجوز للرضيع أن يتزوج بالمرضعة لأنها أم من الرضاع، وتكون أمهاتها جدات الرضيع وأباؤها أجداد الرضيع وإخوانها وأخواتها أخواله وخالاته، ويكون أولادها من الفحل وغيره إخوته وأخواته وأولاد أولادها أولاد إخوته وأولاد أخواته، ويكون الفحل أبا الرضيع وأولاده من المرضعة وغيرها إخوته وأخواته وأولادهم أولاد إخوتي وأولاد أخواتي، ويكون آباء الفحل أجداده، يعني تنتشر المحرمية من كالنسب بالضبط، وأمهات جداته وأخواته وأخواته وأعمامه وعماته، لأن الله تعالى نص على تحريم الأم والأخت من الرضاع لينبه بهما على من سواهما من المحرمات بالسنة، وقد جاءت السنة تصريحا تنصيصا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهؤلاء يحرم من النسب فكذلك من الرضاع. وأما انتشار الحرمة من الرضيع إلى المرضعة والفحل فإنه يحرم عليهما نكاحه ويحرم عليهما نسله ولا يحرم عليهما من هو في طبقته. يبقى أصوله ما تحرم حواشيه لا تحرم، أما الفروع فتحرم لأنها منه. فيجوز للمرضعة أن تتزوج بأخي الرضيع ونسله، يعني نسل أخيه، وبأب الرضيع وأجدادي وأعمامي وأخوالي. ويجوز للفحل أن يتزوج بأخت الرضيع وبناتها وبأم الرضيع وجداتي، لأن المحرمات من الرضع الذي رضع فقط، وعماتي وخالاتي. ويجوز لأب الرضيع من النسب أن يتزوج بالمرضعة وأختها، لقوله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حرمة الولد من النسب تنتشر إلى أولاده ولا تنتشر إلى أمهاتي وأبائي وأخواتي وأخواته. فكذلك الرضاع، قال أبو عبيد والرضاعة إذا كان فيها هاء تفتح الراء ولا اختلاف فيه، وأما الرضاع بغير هاء فيقال فيها فتح الراء وكسرها من باب فصاحة اللغة. إذن هذه المسألة مسألة الرضاع وانتشار المحرمية. أنا أقول هذه الصورة مهمة جدا، احفظوها وبينوا ذلك. يبقى إذن الرضيع 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 يبقى الرضيع لا يحرم، الرضيع هنا الذي داخل الأم لا يحرم أصوله وحواشيه ويحرم فروعه لأنها تنزل منزلته. فالرضيع لا يحرم أصوله لا يحرم أصوله ولا حواشيه، أما فروعه فهي محرمة لأنها منه، فكأنما هي هو. نعم أنا سأرد على السؤال كما قلت بعد الدرس، انتهينا الدرس، أنا سأترك لكم دقائق ترسلون الأسئلة وأجيب عليها إن شاء الله بعد الصلاة. أرسلوا الأسئلة الآن، جزاكم الله كل خير.